والصلاة ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 29 في ما إذا مات المالك، وأنه هل يصح، لا إشكال أن المضاربة بين المالك والعامل تبطل لانتفاء ملك المالك، لكن هل يصح إجازة المال الوارث الذي انتقل إليه المال، وبإجازته يراد إبقاء المضاربة بين هذا المالك الجديد وارث أو لا يصح؟ وقد ذكر الماتين، أولا الإشكال في صحته، وأنه لا يقاس بالموارد الأخرى التي يقال فيها بالصحة بالإله. ثم حكم بأنه يصح الإجازة، ويكون دور الإجازة هنا إبقاء المضاربة. قد وقع هذا مورد الإشكال والإيراد من قبل المحققين بوجوه كثيرة عديدة. قبل بيان هذه الإشكالات لا بد من تمحيص أصل النكتة، ثم بعد نتعرض للإيرادات التي أوردوها. لا بد ابتداء من تمحيص هذه النقطة في نفسها، أنه هل يعقل الإجازة إبقاء هذه المضاربة التي هي عقد إذني إبقاؤها بالإجازة أو لا يمكن، وعدم الإمكان هل لإشكال ثبوتي أو إشكال إثباتي. من أجل تمحيص ذلك لابد أن نذكر مقدمين أو تمحيص هذا لبيان أمرين. الأمر الأول حقيقة الإجازة كما قرأتم في بحث الفضولي من المكاسب، الإجازة ليست بنفسها عقدا، بل الإجازة وجوهرها تنفيذ العقد الذي وقع من غير الولي التام حينما وقع، وقع ممن لم يكن وليا تاما على العقد، إما لأنه لم يكن مالكا كالفضولي حينما يوقع عقدا على مال الغير، أو لأنه كان مالكا لكن ملكيته لم تكن تستلزم ولايته في عقد المحجور عليه الذي يحتاج إلى إجازة الولي، أو لكونه متعلق حق الغير كما في الموارد التي يكون المالك غير محجور عليه لكنه المال ليس ملكا طلقا له، هناك حق للغير فيه كحق الوارث فيما زاد على الثورث، حق المرتهن في العين المرهونة. كل مورد كان العقد غير مستند إلى الولي التام الولايته، الإجازة يكون دورها بحسب الحقيقة تميم هذا النقص في العقد. كل عقد كان من سائر النواحي تاما من حيث الإنشاء والشروط الإنشاء من الإيجاب والقبول وشرائط العوضين ونحو ذلك كله تام، شرائط الشرعية، فقط العقد التام. أما عقد من ليس وليا أصلا فضولي محض كغير المالك، أو إذا كان وليا ليست ولايته تامة، ولايته مقيدة، محجور عليه مالك، محجور عليه أو مالك غير، لكن المال فيه حق للغير مانع عن نفوذ تصرفه، فإن هذا أيضا نحو قصور في هذه الولاية لهذا المالك. كل ما لم تكن الولاية تامة الإجازة فائدتها حينئذ تتميم هذا النقص في العقود، ومن خلال إجازة من قبل الولي التام أو من تكون إجازته متممة للولاية الإجازة حينئذ الإجازة اللاحقة يتم تتم يتم استلعقد إلى لي التام فينفذ. فدور الإجازة في باب العقود هو هذا، أن الإجازة من أجل العقد الذي صحته متوقفة، صحة كل عقد أن يكون عقد الولي التام، العقد الذي لطنت على إنشاء ذاك العقد له الولاية هم من حيث المالكية أو من حيث عدم المحجورية، حيث عدم كون متعلق العين متعلق حق الغير، هذه النواحي التي كلها ترجع إلى القصور في الولاية التامة الفعلية، لا ولاية فعلية على كل حال حين العقد، حينما لم تكن مثلها ولاية. إذا كان المجيز حينما يجيز تتم هذه الولاية لأنه المالك أو لأنه الولي أو لأنه جزء الولاية التامة، حين كإجازة المرتهن حين ينتسب يتم انتساب العقد مثلا إلى الولي فينفذ، لأن موضوع النفوذ العقد الصادر من الولي التام ولاية. ومن هنا يشترط في نفوذ الإجازة وتنفيذ الإجازة أن يكون هذا المجيز بإجازته يتمم الولاية، يتمم انتساب العقد إلى التام، إما لكونه هو الولي التام وذاك الذي أوقع العقد لم يكن وليا أصلا كالفضولي، أو لكونه جزء الولي وجزءه الآخر هذا كبيع بلا إجازة المرتهن، ثم يجيز المرتهن الذي قالوا أنه هنا يكون بحكم الإسقاط بهذا بحسب إسقاطه أو بإذنه، أن صاحب ذاك الحق الذي كان مانعا عن الولاية التامة والفعلية للمالك هذا يرتفع وينتسب العقد إلى الولي الذي أنشأه بشكل تام لأن صاحب الحق رفع يده عن الحق. إذن فحقيقة الإجازة عبارة عن هذا المطلب، والإجازة يشترط فيها على هذا الأساس أن يكون المجيز بإجازة الفرق النقص الموجود في العقود، وهي النقص الذي ينشأ من ناحية عدم استناده إلى الولي التام. ومن هنا قالت اللاحقة بحكم قال أو الإذن السابق، حكمه حكم الإذن السابق من الولي، هذا يأتي متأخرا ذاك يأتي متقدم، فتتم الولاية في المأذون له، أو هنا يأتي متأخرا فيتممه من بعد بلحاظ الزمان السابق بنحو الكشف أو بنحو الحكومة. هذا الأمر الذي هو حقيقة الإجازة، والإجازة حقيقتها في تمامها شيئا واحدا، دورها الحقيقي في التصحيح هذا الدور الذي ذكرناه، المواد مختلفة ليس فيها تنويع لحقيقة الإجازة، وإن كان ظاهر المثل أن الإجازة في كل مورد له دور غير الدور الآخر، يعني ليس هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو العقود التي تنشأ على الأموال أو الأعيان، هذه العقود على قسمين، عقود عهدية تمليكية في باب الأموال وعقود إذنية، والفرق بينهما أن العقود العهدية يكون فيها نقل للأصل ملكية الشيء الرقباء أو المنفعة من أحد الطرفين إلى الآخر، التزام بإيجاد رابطة وعلقة حقية جديدة لم تكن موجودة سابقا، هذا نسميه بالعقد العهدي التمليكي، في قباله العقد الإذني الذي ليس فيه تغيير للعلقة، ليس فيه تغيير لتلك الحقية أو الملكية التي كانت موجودة للمالك، بل المالك لكونه له العلقة وعلقته باقية يأذن للغير بالتصرف أو بأي شيء في هذا المال، ويكون هذا العقد الإذني ليس رافعا لتلك العلقة بل متوقف عليها، بالعكس متوقف هذا العقد الإذني والإذن على أن يكون هذا مالكا لأنه إذن المالك مفيد، فليس فيه تبديل للعلقة الحقية والرابط الحقوقية القانونية التي نسميها بالملكية في باب الأعيان أموال مثلا، ليس فيه تغيير لتلك العلاقة القانونية الحقوقية، بل مجرد إذن لمن له العلاقة، إذن لصاحب العلاقة، فلا بد بنحو لا بد أن يكون صاحبا أيضا للعلاقة، لأن إذن إذن الماء يكون نافذا، إذن صاحب الحق يكون مفيدا في جواز التصرف الآخر مثلا وهكذا. هذا نسميه بالعقود الإذنية. إذن ففرق بين العقود العهدية التمليكية والعقود الإذنية أن العقود التمليكية العهدية فيه نقل لتلك الرابطة الحقوقية والعلقة الحقوقية، والعقود الإذنية بالعكس إبقاء، بقاء يشترط فيها أن يكون تلك العلقة باقية لنفس الإنسان صاحب الحق والعلقة، يأذن ويرضى للغير أن يتصرف. هذا نسميه بالعقد. ليش هذا لا يشترط في العقد أكثر من الاتفاق، يتفقان على هذا الشيء، كل اتفاق بين شخصين ولو على هذا المقدار، على أذون في التصرف وفي قباله إذا كان يكون مأذون في التصرف في هذا يكون عقدا أيضا. العقد قوامه بالاتفاق لا بهذا. كان مذكور في عقود الإذنية أنها ليس فيها بالدقة جنبة الالتزام، إذا جعلنا الالتزام ميزان العقدية نعم ليس فيه التزام لعلقة، لكن العقد لم يؤخذ فيه هذا الشيء، وإنما نقول اتفاق بين عقد توافق القرارداد والتوافق، ولو على أن يكون هذا ما في تصرف في مال ذاك في قبال أن يكون ذاك مأذونا، يتفقان على هذه المأذونية أيضا عقد. ولو فرض أنه ليس عقدا على كل حال هذا إصلاح، أن العقود الإذنية يقصد به هذا المعنى. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا، حينئذ يترتب على فرق بين الإذنية والعقود التمليكية، أن العقود العهدية التمليكية لا تتوقف إلا على الملك قبل العقد، يعني حين العقد لابد أن يكون صاحب الالتزام التمليكي مالكا لهذا حتى ينقل ملكيته إلى الغير، ولا يشترط بقاء ملكيته بخلاف العقد الإذني، يكون العقد الإذني محو الإذن إذن المال، فلابد أن يكون مالكا. وهذا نتيجته أن المنشأ في العقد التمليكي غير مقيد ببقاء الملك بعد العقد، بل بالعكس هو رافع للملك لملك هذا المالك بعد العقد، بخلاف العقد الإذني. العقد الإذني منشأه عبارة عن إذن المالك، أن المالك بما هو مالك يأذن، فلا بد أن يكون مالك، فيكون هناك تقيد بحسب الحقيقة في موضوع العقد الإذني ببقاء إذن هذا المالك. ومن هنا نقول حينما يموت هذا المالك وتنتفي ملكيته يرتفع موضوع العقد الإذني، فيبطل بقاء وينفسخ قهرا، ينتهي قهرا، لأن موضوعه انتهى، فإن موضوع المنشأ في هذا العقد إنما هو إذن مقيد بأنه إذن المالك، وإذن المالك ارتفع إذن المالك بارتفاع مالكيته، بخلاف العقد عهدي حينما يملك الإنسان ماله للغير ثم يموت بعد ذلك يرتفع ذاك العقد، لأن تمليكه لا يتوقف على بقاء ملكيته بعد التمليك، بل بالعكس هو رافع لملكيته، يتوقف على ملكيته قبل التمليك، قد كان مالكا قبل التمليك فملك، فيبقى هذا العقد نافذا باقيا على ملك المالك الثاني سواء مات الأول أو بقي حيا. حينئذ لا 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 إذن في كل آن موقوف على أن يكون إذن المالك فيكون مالكا في ذلك، فيكون لا. إذا هذا الفرق بين العقدين التمليكي العهدي والإذني. إذن يترتب على هذا مطلب، وهو أنه في باب العقود الإذن العقد العهدية التمليكية حينما ينشئ المنشئ هذا العقد التمليكي، إذا فرض أن هذا العقد الذي أنشأه كان متعلقا، تعلق هذا العقد بمال، هذا المال بقاء كان لشخص آخر. فرضو يوجد مال في اليوم الأول ملك للإنسان أول، وفي اليوم الثاني ملك للإنسان الثاني، أو بعبارة إذا كان هناك مالان كما في المنفعة، هذا في الرقبة لا يتصور، لأن الرقبة لا تتبعض ملكيتها في الزمان كما قلنا في بحث الإجارة. في المنافع هذا متصور، يقال الدار في هذا اليوم، منفعة الدار في اليوم الثاني، منفعة الدار في اليوم الثالث، المنفعة في كل يوم من هذه الأيام مال وملك غير الملك في اليوم الثاني. حينئذ إذا أنشأ هذا المنشئ تمليك هذه المنافع المملوكة كلها للغير كما في الإجارة، وقلنا أن ملكية الإنسان لهذه الأموال ولمنافع ماله ملكية محددة بحياته، فالمنافع إلى زمن حياته وعمره وهو مثلا 50 سنة أو 70 سنة ملك له، أما المنفعة لهذه الرقبة في الزمان ما بعد عمره ليس ملكا له. تارة يقال ملك من أول الأمر، وغالة الأمر بموته تخرج عن ملكه وهو الصحيح، تكون الإجارة حينئذ والتمليك لهذه المنافع كلها لأكثر من عمره تمليكا صحيحا، لأنه تمليك المالك حتى لو مات بعد ذلك لا يؤدي إلى أن تنفسخ أو تبطل الإجارة في الزمن الباقي الذي كان مشمولا للإجارة، لأنه حينما ملكها كان مالكا لها، فانتقل إلى الغير ثم مات، حاله حال الرقبة حينما ينقلها للغير ثم يموت، لا يؤدي إلى انفساخها. لكن هذا هو مبنى ذاك المطلب الصحيح الذي بيناه، قلنا أن الصحيح في مورد الإجارة القول ببقاء الإجارة وانتقالها مسلوبة المنفعة إلى الوارث لمدة الإجارة التي هي أطول من عمر هذا. مبنى ذاك هو هذا، أن الملكية للمنافع حتى المستقبلية تابعة لملكية الرقبة بالفعل، بحيث أن المالك الآن حي يملك الرقبة فيملك منافعها إلى الأبد، الآن يملك فيمكن أن يملك، وبعدما قد ملك وانتهى قد ملك ثمنها وأجرها مقابلها عوضها. لكن لو لم نقبل هذا المبنى كما لم يقبله بعض هناك خلاف وخلاف المشهور، حيث قالوا أن الإنسان يملك المنافع بمقدار عمره، هكذا تصوروا أصحاب القول الآخر، يملك المنافع بمقدار عمره لا أكثر، فالمنافع سكن الدار بعد 10 سنوات الذي أفرضه يموت على رأس 10 سنوات، سكن داره وعت داره بعد 10 سنوات لا يملكها الآن، الآن يملك الدار ويملك منافعها بمقدار حياته زمان حياته، فمنفعة سكن الدار بعد في السنة 11 الآن لا يملكها، ذاك الوقت أيضا حينما يأتي لا يملك. يتصور قد يتصور أنه يملكها لأنه يتصور بقاء حياته لكن فيؤجره، لكن واقعا حينما في علم جبرائيل هو سوف يموت على رأس السنة 10 لا يملك إلا منفعة الدار سكن الدار 10 سنوات، السنة 11 والثانية 10 حينئذ. هنا حينما يؤجر الدار أكثر من 10 سنوات يكون قد أنشأ بالانحلال، أنشأ تمليك مملوك له، ومنفعة السنة 11 والثانية 10 غير المملوك له، فيكون بحسب الحقيقة هنا يوجد تمليكا لمال للغير ليس هو مالكا لهذا، فيكون إنشاؤه إنشاء فضولية. فإذا كان إنشاء فضولية حينئذ بعد ذلك المجيز الذي هو الوارث في علم الله بعد في السنة 11 والثانية 10 المنفعة ملك للوارث، الوارث يستطيع أن يجيز، فيجيز ذاك الإنشاء الذي أوقعه هذا الذي لم يكن مالكا بلحاظ جزء من المال بناء على الانحلال. الانحلال لا فرق فيه بين الانحلال بين الأجزاء العرضية من المال أو الانحلال بلحاظ الأجزاء الطولية في عمود الزمان من المال. إذا قلنا أن هذا المال وهو المنفعة في السنة 11 ليست ملكا لمالك العين، حينئذ يكون بحسب منحلا إلى تمليك هذه المنافع في كل هذه السنين في قبال أجر بمقدار ما يملك إجارة من مالك ولي، بمقدار ما لا يملك إجارة من الفضولي من غير الولي، والولي بحسب الحقيقة مالك تلك الحصة حصتين من المنفعة، فبالإجازة يتم حين تكون. فتكون الإجازة هنا للتمليك والتملك ولو من حين ملكي. هذا في العقد أهدية معقول، ومن هنا يصح أن يقال على ذاك المبنى الآخر أنه بالإجازة، بإجازة كم ببقاء الإجارة في السنتين الثانية عشرة الحادية عشرة والثانية عشرة مثلا، أن الإجارة تكون باقية، لأنه لا نكتة صحة الإجارة الإجازة وتنفيذها التي أشرنا إليها تام. يوجد إنشاء للتمليك من غير الولي، من غير المالك، يحتاج إلى إذن من هو ولي ومالك لهذه المنفعة التي هي المال المملكة في هاتين السنتين من حين العقد من الأول. حينئذ ذاك كان يتصور أنه مالك، لكن بعد ظهر أنه لم يكن مالكا. من قبل من يبيع شيئا يتصور أنه مالك له، ثم يظهر أنه ليس مالك. فالمالك لو علم وأجاز يقع بالإجازة عن المالك، كذلك هنا يقع بالإجازة ويكون بقاء تسميته ببقاء. المملوك والمنفعة المملوكة منفعة بقائية من حيث عمود الزمان، وإلا هذه الحصة من الإجارة منشأة من أول الأمر مع حصص الإجارة بلحاظ سائر الأبعاد الطولية، إنشاؤها في زمن واحد ليس إنشاؤها إنشاء في زمان آخر، إنشاء لكل هذه الحصص وقت واحد، غير أن الحصص حيث أنها في طول الآخر في عمود الزمان يسمى بقاء الإجارة، نظير بقاء المجعول الذي هو بجعل واحد في باب استصحاب المجعول. المجعول إذا كان باقيا هذا ليس الآن مجعولا بل جعل من أول الأمر، ولهذا توهم هناك المعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد. إذن يستسميته ببقاء الإجارة بهذا الاعتبار، متعلق الإجارة بقاء، متعلق الإجارة بلحاظ هذه المنفعة التي هي المال العوض في باب الإجارة تعويض منفعة بعوض. لا ليست تعليقية، فضولية. الإجارة أنشئت كلها أنشئت دفعة واحدة، لأن آجرها 10 سنوات من الأول، قال آجرتك هذه الدار لمدة 10 سنوات في لمدة 12 سنة، في مدة 10 سنوات هذه الإجارة إجارة بما يملك، في بلحاظ السنتين 11 والـ12 إجارة لما لا يملك واقعا، وإن كان هو يتصور أنه يملك لم يتصور بقاءه وحياته، بقاء حياته. هذه الإجارة بلحاظ المنشأ من الإنشاء فعلي، الإنشاء فعلي، زمان المملوك متأخر لا زمان التمليك، زمان التمليك هم أنشأه في ذاك الزمان، ولهذا من أول الأمر هو يملك تمام الثمن تمام الأجرة، لأنه ملكه أيضا تمام هذه المدة من الآن. قالت الأم هذا تملوكه متعلقه موضوعه وهو المملوك المال متأخر حصوله، واقعا لم يكن مالكا لهذا المال بناء على البناء الذي قلنا أنه غير صحيح، لم يكن مالكا فيكون فضوليا. هذا في الإجارة صحيح، ومثلها من العقود التمليكية العهدية هذا الكلام صحيح، وقد يسمى أنه بالإجازة يكون بقاء. قلنا أن بقاء الإجارة هنا لا بمعنى بقاء السبب بما هو سبب، بل بمعنى المسعين الإجارة باقي، يعني متعلقها باق، المملوك فيها أمر يعتبر بقاء بالنظر العرفي للمنفعة السابقة، وإلا هذه حصة من انحلالية غير تلك الحصة. هذا في العقود العقد صحيح والدينية. هذا الكلام لا يكون صحيحا. لماذا لا يكون صحيحا؟ لأن العقود الإذنية كما قلنا مرجعها إلى إذن المالك بما هو مالك، فهناك تقيد لبي للإذن والمنشأ بالعقد الإذني بأنه ما دام بأنه يأذن في ملكه، فالمنشأ بالعقد الإذني أنه يأذن المالك للعامل مثلا أو للوكيل، الوكالة أيضا من العقود الإذنية، يأذن له في أن يتصرف في ملكه بما هو ملكه، لأن الإذن كما قلنا لابد أن يكون إذن المالك، يعني بقاء الإذن إذن متوقف على بقاء الملك، لأن هذا هو حقيقة الإذن، لأن الإذن الذي نريده في العقود الإذنية إذن المالك، فلا محالة هذا الإذن مقيد هذا العقد الإذني لبان مقيد بأنه إذن المالك، لا مال ولو لم يكن هذا مالكا، لا في العقد العهدي. العقد العهدي تمليك لهذا المال سواء كنت مالكا أو لم يكن مالكا، ولهذا يمكن أن يملك ما لا يكون للغير، ما لا يكون له يكون للغير، يملكه للغير. ففي باب العقود الإذن يكون هناك إثباتا تقيد في الإذن أنه يأذن فيما يكون ملكه، يأذن في التصرف في ملكه، يأذن في الأخذ من ربح ملكه مما يملكه أيضا، حتى الجانب الالتزامي الذي موجود في ضمن عقد المضاربة كما قلنا بالأمس مقيد بالجانب الإذني. فيكون في عالم الإنشاء، هذا الإنشاء الذي ينشئه العاقد في العقد إذنا مقيدا بأنه أأذن لك أن تتصرف في ملكي، لا أنه أأذن لك أن تتصرف في ملك الغير، فإن هذا ليس إذنا مالك، بخلافتك ليس إذن المالك، وإنما نقل العلقة الموجودة سواء كانت هذه العلقة معي أو كانت لغيري. قيل أن البيع لا يتوقف إنشاؤه، التمليك لا يتوقف إنشاؤه على أن يلحظ من هو المالك، تمليك عين للغير متعلقه العين، فالعقد العهدي التمليكي متعلقه العين المال لا الملك، بخلاف العقد العقد الإذني متعلقه الملك، لأنه إذن في الملك لا إذن في المال. العقد العهدي نقل ملكية المال، نقل للملكية سواء كانت هذه الملكية لي أو كانت لغيري، على كل حال أنا أريد أن أنقل هذه الملكية والعلقة الموجودة في هذا الغير. أما في باب العقود الإذنية ملك، لأن إذن المالك يكون موضوعا ومطلوبا في باب العقود الإذنية، هم بحسب إنشاء المنشئ وهم بحسب الحكم الشرعي، بينما العقود العهدية والتمليكية يراد إيجاد علقة الملكية، والملكية لا تضاف للملك، ليست الملكية تملك للغير وإن تملك للغير. إذن فالتمليك والملكية هناك مضافة إلى العين إلى المال لا إلى الملك بما هو ملك. ومن هنا يتصور أن يكون إنشاء التمليك يسع المال الذي يكون ملكا للغير لا ملكا لهذا المال، فيما إذا كان المنشأ على مال الغير، إما ابتداء استقلالا أو ضمن ماله بنحو الانحلال، سواء كان الانحلال بين الأبعاد العرضية كما لو باع ماله مع مال غيره، أو بين الأبعاد الطولية كما في المنافع الطولية في عمود الزمان التي هي أموال طولية في عمود الزمان، لو قلنا بأن المنفعة للزمان الثاني بعد حياته ليست ملكا له بل ملك لوارثه. إذن ففي باب العقود العهدية يتصور الإجازة، في الإجازة التي تحقق بقاء العقد العهدي كان المنشأ بذاك العقد محتويا ولو نحو الانحلال والضمنية على تمليك مال في يأتي في الزمان الثاني في زمان البقاء، ذاك المال يتحقق ويوجد ولم يكن ملكا لذاك، كان ملكا للمجيز، يعقل حينئذ أن يقول أجزت هذا الإنشاء الذي وقع لا محالة، لأن لم يكن مالكا لهذه الحصة من المال والمنفعة البقائية، ويسمى بقاء للإجارة باعتبار أن هذه الحصة بقائية للمنفعة الحدوثية، يكون الإجازة هنا مصححة وموجب للبقاء. وهذا في العهد في العقد الإذني، حيث أن العقد تمام محتواه ومنشأه إذن المالك لا أكثر، ولم يكن في العقد مضمون أكثر من زمان ملكه، لأنه يأذن في ملكه لا يريد أن يأذن في المال ولو لم يكن له. نعم يعقل ذلك، يعقل أن ينشئ الإنسان فضولة ينشئ الإذن في مال الغير بإدعاء المالكية كما في الغاصب يدعي الملكية، أو إدعاء الوكالة عن المالك أو الولاية عن المالك يأذن أن يتصرف هذا في ملك ذاك المالك، هذا يعقل أو لا يعقل. ومن هنا يعقل الفضولية حدوثا في عقد المضاربة، كما أن إنسان يأتي ويضارب بمال الغير فضولة ثم يعلم العمالك ويأذن ويجيز، فتكون المضاربة هنا مضاربة فضولية صحيحة بالإجازة. لكن هذا أمر على خلاف عقد الإذنية، بحيث يحتاج إلى تنصيص أن هذا الإنسان الذي ينشئ العقد الإثني عادة لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد أن يأذن للغير في حدود ملكه وبلحاظ زمان ملكه. فإذا كان زمان ملكه مقيدا بزمان معين فالمنشأ والمجعول المعاملي الإنشائي أيضا لم يكن إلا الإذن ما دام مالكا لا أكثر. فحينما ينتفي ملكه لا يوجد إذن بلحاظ الحصة البقائية من هذا المال، من أول لم يكن إنشاء، لا أنه كان إنشاء لكن لم يكن وليا على هذا الإنشاء. ويشترط الإجازة أن يكون الإنشاء موجودا. قلنا أن الإجازة تصحح العقود فقط من ناحية الانتساب، سائر شرائط العقد من كونه لا ولا بد من إيجاب قبول وسائر شرائط صحة العقود هذه لا بد أن تكون موجودة، وإلا لو لم يكن إنشاء أصلا بالإجازة لا يتحقق بيع، لأنه يجوز ماذا؟ يجوز ما لم يبع ولم ينشأ عليه عقد أصلا. إذن فإذا كان العقد الإذني ثبوتا مقيدا بحسب طبيعة العقود الإثنية، مقيد بالملك وأن المالك بما هو مالك يأذن وإذنه في حدود ملكه لا أكثر، فبموته يرتفع موضوع الإذن، وارتفاعه ليس من باب ارتفاع الحكم الشرعي فقط بل من باب ارتفاع موضوع الحكم الشرعي، يعني المنشأ الشخصي والمسبب الشخصي الذي هو المجعول المعاملي. المنشأ المعاملي أيضا لم يكن أوسع من هذا المقدار، المنشأ الشخصي أيضا كان، يعني العقد أيضا كان بمقدار ما دام مالكا، لا أن العقد كان أوسع غاية الأمر لا يصح لأنه لا يملك، ليس ولي لهذه الزيادة الحصة البقائية بخلاف العقد العهدي. ومن هنا يظهر أن التسوية بين المثالين اللذين سوى بينهما السيد الماتين ولم يعلق عليه المشهور في غير محله، يعني في باب الإذن بذاك المبنى الخاطئ أن المالك للعين لا يملك منافع العين إلا بمقدار زمان حياته، فمنفعة الدار وسكن الدار هي مال أيضا، السنة التي ما بعد حياته ليست مملوكة له من أول الأمر. إذن فإنشاؤه لتمليك هذه المنفعة إلى تلك السنة للمستأجر هذا ينحل إلى تمليك منفعة مملوكة له وتمليك منفعة غير مملوكة له. وحيث أن التمليك الثاني والإنشاء قد تحقق، لأنه الإنشاء قلنا في العقود العهدية لا يتوقف على، ليست بالملك بل مضاف إلى المال سواء كان ملكا له أو لم يكن ملكا له، فإنشاء المفروض أنه أنشأ تمليك المنفعة للسنة الثانية عشرة، يعني لسنة ما بعد حياته أيضا، لا يعلم أن هذه السنة ما بعدها بس واقعا هذا داخل ضمن ما هو ليس تحت ملكا له وإنشاؤه شامل له لهذه المنفعة الذي هو المال المملك. إذن فإنشاء متحقق، الإنشاء لتمليك هذا المال متحقق ممن ليس ولي واقعا وإن كان يتخيل نفسه وليا، حينئذ من يكون وليا يمكنه أن يجيز، وإذا أجاز تتم حينئذ. قلنا أن هذا إنشاء ولو ضمني، هذا إنشاء ضمني انحلالي يحتاج إلى أن يكون مستندا إلى الولي، والولي هو المالك لهذه الحصة من المنفعة ولهذا المال، وهو المنفعة في السنة ما بعد وفاته حينئذ. إذا الولي أمضى وأجاز يقع صحيح، هناك هذا الكلام صحيح. ومن هنا تنظير الماتن للإجارة بناء على ذاك القول الآخر، هذا التنظير في غير محل، هناك بالإجازة تحقق على ذاك القول يتحقق بقاء الإن الذي قلناه للبقاء، بمعنى أنه هنا قد وقع إنشاء للإيجار والتمليك لمنفعة في السنة الثانية عشرة والحادية عشرة، هذان مالان، المنفعة في هاتين السنتين مالان، مالون أنشأ الموجب نقله تمليك هذه المنفعة في هاتين السنتين أيضا للمستأجر، لكن لم يكن واقعا وليا لأنه لم يكن مالكا له، المالك له هو الوارث، فإذا أجاز يقع صحيحا. حينئذن انتقاله يتحقق نفوذ الإجارة التي الإنشائية التي وقعت على هاتين المنفعتين اللتين هما مال أيضا، لأن الإجارة الإنشائية لم تكن مقيدة بالملك، كان مضافة إلى المال والعين بخلاف المضاربة والعقود والوكالة ونحو ذلك. إلا أن يصرح يقول أأذن لك هذا المال، سواء كان في زمن حياة حينما ينتقل إلى الوارث، أنا من الآن فضولة أأذن لك أن يكون مثلا أن تكون أنت تضارب مع هذا المال عن ذاك المالك الذي سوف يأتي إذا أنشأ إنشاء من هذا القبيل، تحقق الإنشاء الفضولي. هنا أيضا ذاك المالك الذي سوف يأتي يستطيع أن ينفذ حينئذ، يصير حاله حال ما إذا أنشأ المضاربة على مال الغير. أنشأ المضاربة على مال الغير، قال له أذنت لك أن تعمل بمال زيد ويكون لك نصف ربحه فضولتان، لم يكن وكيلا ولا وليا، ثم علم زيد فأجاب. لا أشكال عند أحد أن هذه مضاربة صحيحة بالإجازة، لأنه إنشاء تحقق ولم يكن من الولي للوكيل ولا الولي ولا المالك، إذن فيحتاج إلى تتميم. نقصه عدم الاستناد إلى الولي وإلى الولي التام بالإجازة من المالك الذي هو ولي تام الاستناد، ويكون هذا دور الإجازة يكون نافذا حينئذ. إذن بهذا البيان ظهر والتحليل أن الإجازة دورها تتميم انتساب العقد الإنشائي إلى الولي التام، لأن ما هو موضوع للصحة والنفوذ عقد الولي التام، وقد بين هو المقصود من الولي التام. ولا بد في باب الإجازة أن يكون المجيز له عن وليا هو بنفسه الولي التام أو متمما لتمامية الولي كما في بعض صور الإجازة، وأن يكون هناك إنشاء، فإنه لولا الإنشاء هنا بطلان الإجازة، ليس من ناحية أن الإجازة ليست إجازة نافذة، بل دور الإجازة ليس أن يحقق ما ليس متحقق. وهو قلنا أن لو كانت المعاملة باطلة لفقدان شيء آخر وشرط آخر كنفس الإنشاء يشترط في العقود الإنشاء، فإذا لم يكن إنشاء العقد باطل لأنه عقد لا إنشاء، لا لأن الإجازة لا تكون مؤثرة أو من الولي أو نحو ذلك، هنا الإجازة تكون مؤثرة لكن لا إنشاء. فيشترط في صحة الإجازة، يمكن أن يقال هكذا، يشترط في صحة الإجازة شرطان: وجود عقد إنشائي، وأن يكون هذا المجيز وليا أو متمما للولي لذاك العقد، سوف يتحقق انتساب العقد الإنشائي للولي التام. هذان شرطان في صحة الإجازة، كلما تحقق كانت الإجازة مؤثرة. وهذان الشرطان في باب العقود العهدية تتحقق حتى في الإجارة الذي جعلها الماتن من قبيل ما نحن فيه على ذاك المبنى، فإنه هناك يتحقق هذا الشيء، لكن في العقود الإذنية هذا لا يتحقق، لأن العقد الإذني إنشاؤه أيضا مقيد بأنه إذن المال ما هو مالك، لأن العقد الإذني مضاف إلى ملك المالك لا إلى العين بما هي عين، لم يكن للمالك، لأن الإذن المطلوب هناك إذن المالك. حقيقة العقد الإذني إذا كان هو إذن المالك إذن فموضوعه الملك، فالإنشاء من أول الأمر في العقود الإذنية من المالك ليس بأكثر من زمان، فإذا انتفى زمان ملكهم بلحاظ الزمان الثاني لا يوجد إنشاء، الشرط الأول منتفي الإجازة، وهو أنه أن يكون هناك إنشاء، هنا لا يوجد إنشاء، لأن الإنشاء كان بمقدار العقد الإذني المقيد لبا بالملك، إذن فيحتاج إلى عقد جديد، يحتاج إلى عقد جديد، لأن والإجازة لا تفيد، لأن الإجازة قلنا لا يحقق، لا يرفع النقصان من ناحية عدم الإنشاء، لأن ذاك غير مربوط بدور الإجازة، الإجازة يرفع النقصان من ناحية انتساب الإنشاء الموجود من غير الولي إلى الولي. فإذا لم يكن إنشاء أصلا الإجازة لا يفيد شيء، من قبل من لم يبع الفضول إجازة المالك أي فائدة له. فإذا قلنا بأن الإنشاء في العقود الإذنية في هذا القيد اللبي كما هو هكذا، لأن حقيقة العقد الإذني ومحتواه هذا المعنى، حينئذ يظهر وجه البطلان بمعنى عدم الإجازة، عدم تأثير الإجازة، إنما هو هذا الوجه. ويظهر الفرق بين أن هذا التسوية أيضا في غير محلها بين الفرض الإجارة وبين فرض العقد الإذني. نعم، لو كان هناك تصريح من العاقد أنه يريد أنه فضولة يأذن في مال الغير ويقع مضاربة على مال الغير لا بأس به، يمكنه. ولهذا قلنا أن الإشكال بحسب الحقيقة إثباتي، إذ يعقل أن الإنسان يتصرف تصرفا فضوليا حتى في مقام الإذن عن الغير، أو يضارب عن الغير، كما لو ضارب من أول الأمر في مال الغير فضولة ثم علم المالك هنا، لكن هذه حالة على خلاف خلاف محتوى العقد الإذني. لو كنا إذني عقد إذن المالك بما هو مالك لا أكثر. بهذا البيان ظهر الوجه الفني لبطلان الإجازة في باب المضاربة من الوارث وعدم تأثيرها في إبقاء عقد المضاربة بخلاف الإجازة في عقد الإجارة من الوارث، لو قيل بأن الإجارة تبطل المدة التي تكون بعد حياة المالك المورث. ظهر أن وظهر نقطة الإشكال حينئذ نأتي الآن إلى إشكالات القوم، والمحققين هذا البيان لم يذكرونه مع الأسف، ذهبوا إلى كلمات أخرى حينئذ لا بد من ذكرها لنرى أن هذه الكلمات إشكالات ثبوتية، استحالات عقلية، بعضها بعنوان استحالات عقلية ذكروها، بعضها بعنوان شروط الإجازة ذكروها، وكل ما ذكروه لا يرجع إلى مطلب قابل للقبول من الناحية الصناعية والفنية، ويأتي بتفة الله.